الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، روى الشيخان البخاري ومسلم جميعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكونون أمراء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا الحديث العظيم يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن من وظائف الأنبياء سياسة العامة، تولي أمور العامة وإدارة شؤون العامة. وهذا هو معنى السياسة عند علماء السياسة اليوم، الإدارة العامة لشؤون البلاد، لشؤون الرعية. فبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، والرسول يقول لنا: وإنه لا نبي بعدي، يعني أنه هو سائس هذه الأمة في حياته، وسيكون أمراء بعده وليسوا أنبياء، وسيكونون أمراء فيكثرون. في هذه الدقائق أردت أن أذكر بالنبي السائس للأمة، الرسول السياسي، الرسول الذي يحكم بين الرعية، يعدل بين الرعية ويقسم بالسوية، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتولى إدارة شؤون أتباعه في صغير الأمر وكبيره. السياسة جزء من دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها السياسة بمعناها الصحيح، ليست السياسة التي يعرفها الكذابون والدجالون، سياسة الغدر والخيانة والكذب والتعدي على الحقوق. ولذلك يقولون: السياسة وحل، فلا يصلح أن يلطخ بها الدين. هذا الوحل، نعم، لا يصلح أن يلطخ بها الدين، وليس من الدين، وليس له مكان في حياة المسلمين. السياسة كما يعرفها علماء المسلمين، وأشهر ما قيل في ذلك تعريف الإمام الجليل أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله، حين قال: السياسة هي كل أمر يفعله ولي الأمر يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يأتي به الشرع ما دام لا يخالف الشرع. كل أمر لا يخالف الشرع يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد إلى الفساد. فهذه مهمة ولاة الأمور، وهي السياسة الشرعية، هي السياسة التي كلف الله عز وجل ولاة الأمور بأن يقوموا بها. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة هذه الأمة، أولها في السياسة، فوض الله تعالى إليه جميع السلطات. كان صلى الله عليه وسلم مبلغاً معلماً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائداً حاكماً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضياً، يقضي بين الناس، وعلماء المسلمين يقسمون أفعاله وأقواله إلى هذه الأقسام الثلاثة: فعل أو قول صدر منه لأنه القاضي فهذا حكم قضائي، ليس لأحد أن يقتدي به إلا القضاة، لا يجوز لأحد أن يفعله إلا إذا كان قاضياً لأن الرسول فعله وهو قاضٍ. وهناك أفعال فعلها عليه الصلاة والسلام بمهمة التبليغ، والتبليغ للناس كافة، فكل أحد من الناس له الحق في أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله الذي هو من باب التبليغ. وهناك أقوال وأفعال قالها لأنه الحاكم الأعلى للدولة، فلا يجوز لأحد أن يقتدي به في ذلك إلا إذا كان في ذلك المنصب. هكذا قسم علماء المسلمين سنته صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا القرافي رحمه الله في كتاب الفروق وغيره من علماء المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له السلطات، فكان قاضياً وكان قائداً عسكرياً وكان حاكماً وكان معلماً مبلغاً إلى غير ذلك مما قام به هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والذي يعنينا أيها الأحبة عندما نتحدث عن هذا الجانب أن نركز في أذهان المسلمين ونغرس في قلوبهم أن دينهم الذي أنزله الله عز وجل من السماء دين لا يقبل التشطير ولا القسمة، لا يتوافق مع المقولات الفاجرة التي جاءتنا من غير بلادنا التي تقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ديننا سياسة، لكنها السياسة التي سمعتم. ولذلك المسلمون ينادون بأن يعود للإسلام سلطانه، وبأن يعود تحكيم كتاب الله، وأن تعود المرجعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، لأن هذه هي طبيعة هذا الدين. هذا الدين أنزله الله عز وجل لهذا المقصود العظيم. حتى الكفار إذا تحاكموا إلينا فإنه يجب علينا أن نحكم بينهم بشريعة الله التي نزلت علينا، كما قال الله في كتابه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. حتى لو تحاكم إليك غير المسلمين فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال له: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذر أن تحكم بغير ما أنزل الله، فإنها الفتنة وهي الفساد المستطير. أنزل الله تعالى هذا الكتاب ليحكم، لا ليتلى فقط في زوايا المساجد، لا ليتبرك به للشفاء وطلب الأجر بالقراءة. أنزله ليكون منهاج حياة. قال الله في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب بالحق. ونزلنا عليك الكتاب بالحق، أنزل هذا الكتاب مشتملاً على الحق، ولكنه قال في وصفه وتفصيل كل شيء. هذا الكتاب محتوى على البيان الكامل الشامل لمصالح العباد، إما بالبيان التفصيلي الجزئي وإما بالبيان الكلي. فليس من الضرورة أن تكون جميع القوانين موجودة في نصوص القرآن أو موجودة في أحاديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك. حتى يقول القائل من العلمانيين: شريعة الإسلام ليست فيها أنظمة مرور ولا قوانين بحار ولا غير ذلك، شريعة الإسلام جاءت بأحكام جزئية أحياناً وبأحكام كلية أحياناً أخرى. فما لم يعارض هذا القرآن وهذا الحديث، ما لم يعارضه من المصالح، فهو داخل تحت تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يرضى هذا الإسلام بأن ينحى جانباً ويحكم غيره من القوانين، ويسمي هذا شعبة من شعب الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عندما ينصرف الناس عن أحكام الله فإنهم لن يتوجهوا إلا إلى أحكام الجاهلية، والعاقل بعد ذلك ينبغي له أن يقارن بين علم الحاكمين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مارس الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوظيفة فحكم بين الناس وتولى منصب القضاء، وأمر الناس بالتحاكم إليه وبإرجاع أمورهم إليه، بل أقسم الله أنهم لا يؤمنون إذا لم يحكموا رسول الله وشرع الله. بل ليس ذلك فقط، إذا لم ترضى قلوبهم وتنشرح صدورهم فإن في إيمانهم خلل. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مارس الرسول هذه المهمة وكلف المسلمون بالتحاكم إليه، وعد الله تعالى لنا في القرآن من خصال المنافقين أنهم كانوا إذا دعوا إلى رسول الله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. حينما يدعون إلى التحاكم إلى رسول الله ليحكم بينهم بشرع الله يفرون يعرضون. فهذه من خصال المنافقين الظاهرة البارزة التي جلاها القرآن وأوضحها أعظم إيضاح وأعظم بيان، لأن الإسلام لا يرضى أبداً بأن يتجزأ، لا يرضى أبداً بأن يقسم. ليس هناك إسلام سياسي وإسلام عبادي كما يفعل فجرة العلمانية اليوم، يحاولون إقناع الشارع بأن هناك إسلام سياسي له أصحابه وأربابه وأتباعه، وهم يطلقون عليهم هذه العبارة بقصد التنفير والتشويه، بقصد أن ينفروا الناس ويبعدوهم عن أحكام الإسلام في القضاء العام بين الناس. هناك إسلام للسياسة وهناك إسلام للعبادة، يمكنك أن تتعبد في زوايا المسجد ومع ذلك يستقيم إسلامك. لا، القرآن لا يرضى بهذا. كتاب الله تعالى ناطق بيننا، يقول الله تعالى لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. لا يرضى الإسلام أبداً بأن تقبل منه أنت ما تريد وترد وتستكبر عما لا تريد. لا يرضى الإسلام بأن يكون في المسجد لكن السياسة المالية يحكمها غير الإسلام، أو العلاقات الخارجية يحكمها غير الإسلام. الإسلام لا يرضى بهذا. هذا القرآن الذي بين أيدينا علينا أن نقرأه جيداً. يقول الله تعالى فيه: كتب عليكم الصيام، وهذا في أمور التعبد، ويقول: كتب عليكم القتال، وهذا في العلاقات الدولية، ويقول: كتب عليكم القصاص، وهذا في أحكام الجنايات، ويقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية، وهذا في الأحوال الشخصية، وكلها بعبارة واحدة: كتب عليكم، فرض عليكم. فالسلطان لله والحاكم هو الله، والذي يأمر وينهى هو الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغاً، كان قائماً بأمر الله، ولهذا كانت سياسته قائمة على هذا المبدأ العظيم، المبدأ الأصلي في القضية، أنه بعث ليخرج الناس من عبادة بعضهم بعضاً، من ذل بعضهم لبعض إلى عبادة الله تعالى وحده. هذا المبدأ العظيم الذي بعث من أجله. لما جاءه قومه، جاءوا إلى عمه كما في السيرة، جاءوا إلى عمه أبي طالب، قالوا له: قد حضرك ما ترى، يعني قربت وفاتك، وهذا ابن أخيك يقول ما سمعت، فخذ لنا منه وخذ له منا، صالح بيننا وبينه، اعطه بعض الشيء واعطنا شيئا من أجل أن نلتقي في وسط الطريق، فعرض الموضوع على ابن أخيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوني كلمة، أعطوني كلمة تخضع لكم بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: نعطيكها وعشر أمثالها معها. فقال: قولوا لا إله إلا الله واخلعوا ما تعبدون من دون الله. فصفقوا أيديهم، هذا ما يصلح معهم، لا يصلح أن يكون الإله هو الله تعالى وحده، أما الرسول فهذه وظيفته، اخلعوا ما تعبدون من دون الله وقولوا لا إله إلا الله، فإنها مفتاح النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. كانت تصل إليه قبائل العرب بقوتها العسكرية، كما جاء في السيرة أيضا أنه عرض دعوته على بني عامر بن صعصعة، قبيلة من قبائل العرب، فقالوا له: أرأيت إن نصرناك ثم أظهرك الله تعالى على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ هل نحن سنكون الحكام بعدك؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: الأمر لله يضعه حيث يشاء، الأمر لله يضعه حيث يشاء. قالوا: لا حاجة لنا بك. أعرضوا عنه فأعرض عنهم صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه وظيفته، بنى عليها حياته، وبنى على ذلك الدعوة التي جاء بها ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الأمر لله، الحكم لله، كما قال الله في كتابه: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي المسلمون يتعاقب عليهم حكام يتفاوتون كل التفاوت في العدل والجور والإصلاح والإفساد، ولكنهم جميعاً كانوا يدينون بالخضوع لشريعة الإسلام. لم يعلن حاكم منهم التمرد على الشريعة وتنحية الشريعة عن مجال الحكم، كان حالهم كذلك إلى أن سقطت الدولة العثمانية عام 1924 في القرن الماضي. تتابع المسلمون عبر هذه القرون الطويلة على أن الحاكم هو الله، وعلى أن السلطان لشريعة الله سبحانه وتعالى، حتى الجائرين من هؤلاء الأمراء والحكام ما كانوا يعلنون تمردهم على هذه الشريعة. وقد ذكرت لكم على هذا المنبر غير مرة موقف الحجاج الذي يضرب به المثل في الظلم وتضيع الحقوق، لما أسر رجلاً من بعض قبائل العرب بذنب شخص آخر من أبناء عمومته. جاء هذا الأسير فقال للحجاج: بما أخذتني أيها الأمير؟ قال: بجريرة ابن عمك، أخذناك بذنب ابن عمك، أو ما سمعت الشاعر يقول: جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب؟ أما سمعت الشاعر العربي يقول هكذا، أن الأجر بيعدي الصحيح؟ جانيك من يجني عليك وربما أخذ، وربما جانيك من يجني عليك وربما أعدى الصحاح مبارك الجرب، ولربما أخذ الفتى بجريرة ونجى المقارف صاحب الذنب. هكذا يقول القائد، يقول الأمير ويحتج بالشعراء من العرب. فقال له هذا الأسير: لكنني سمعت الله تعالى يقول غير هذا. قال: ما سمعت الله يقول؟ قال: سمعت الله تعالى يقول: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما سمعها الحجاج قال كلمته المشهورة: صدق الله وكذب الشاعر، وأمر بإطلاق الأسير. ما كانوا يتجرؤون على المعاندة والاستكبار ورد شريعة الله تعالى رغم ما فيهم من الظلم. المأمون دخل بعض الشعراء يمدحه، فكان مما قال فيه: أضحى أمير الهدى المأمون مشتغلاً بالدين والناس بالدنيا مشاغيل. لما قال هذه الكلمة أعرض عنه المأمون ونظر إليه شزراً، فخرج الشاعر مكسوفاً وشكى حاله إلى شاعر آخر حفيد جرير، شكى إليه أن الأمير أعرض عنه، أن الخليفة أعرض عنه ونظر إليه نظر المغضب. فلما ذكر له البيت قال له صديقه: لقد حلم عليك أمير المؤمنين حين لم يؤدبك على هذا البيت، إذا لم يدبر الدنيا فمن سيدبرها لهم. مدحه هو بأنه مشتغل بالدين، أضحى أمير الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل. لما سمعها الخليفة انزعج وغضب، لأنه إذا لم يكن هو المدبر للدنيا فمن سيدبر للناس الدنيا؟ لكنه حلم على الشاعر وكفاه بهذا الغضب، فقال له صاحبه: أفلا قلت كما قال جدي جرير، وهو يصف عبد العزيز بن مروان: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه، ولا زخر في الدنيا عن الدين شاغله. جامع بين الدين والدنيا، يصلح الدين ويصلح الدنيا. هؤلاء هم الحكام المسلمين الذين استمروا على تحكيم شريعة الله تعالى، على الأقل على الخضوع لسلطان الله، لشريعة الله، وإن خالفوها بالهوى في مواقف كثيرة وأفسدوا في مواقف عديدة، ولكنهم كان من المقرر لديهم أنه لا يجوز أبداً أن ترد شريعة الله تعالى وتنحى ليحكم بغيرها من القوانين. فهذا ما لا يقبله القرآن ولا يقره، وينبغي للمسلم دائماً أن يصحح أفكاره وأن يرد الشبه والتهم الذي يفتعلها أعداء هذا الدين ليشوهوا في قلبه وفؤاده حقيقة هذا الدين. حقيقة هذا الدين القيام بإصلاح الدنيا والآخرة، مفتاح الفلاح والنجاح، مفتاح الصلاح للعاجل والآجل، الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج للمستضعفين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.